الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أجمل السلام وأطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ومواد وبرامج الإذاعة لهذا اليوم الأربعاء 26 من آذار. بداية أدعوكم لرفقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد نشرة لأبرز الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمع الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء مع عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون في واشنطن قبل اتخاذ قرار مرتقب بشأن عديد القوات الأمريكية في العراق. وأفيد بأنه خلال ساعتين تقريبا استمع بوش إلى آراء القادة العسكريين الأمريكيين ليقرر بعد بضعة أيام ما إذا كان سيواصل خفض عديد القوات الأمريكية في العراق بعد تموز المقبل. وصرح الناطق باسم البنتاغون براين وايتمان بشكل عام سيكون للقائد الأعلى في النهاية فكرة جيدة عما يفكر به أبرز القادة العسكريين بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء قبل قليل. أمهل رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء المسلحين في مدينة البصرة 72 ساعة لإلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم أو مواجهة أشد العقوبات. وجاء في بيان أصدره المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة وأذاعه التلفزيون الحكومي العراقي أنه لن تجرى ملاحقة المغرر بهم ممن حملوا السلاح بوجه القوات الأمنية في البصرة، مضيفا أن عليهم أن يقوموا بتسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز للشرطة أو نقطة أمنية بحسب تعبيره. هذا وقد أفاد بيان صحفي لمكتب رئيس الوزراء الأربعاء بأن بعض الجماعات المسلحة بدأت بتسليم الأسلحة في منطقة 5 ميل والعديد من المناطق الأخرى في البصرة. وفي وقت سابق الأربعاء أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن مصادر طبية في البصرة بأن حصيلة العمليات العسكرية التي تشهدها المدينة منذ أمس الثلاثاء بلغت حتى صباح الأربعاء 40 قتيلا و200 جريح. من جهته قال مسؤول في شركة نفط الجنوب الأربعاء إن إنتاج النفط وصادراته في حقول العراق الجنوبية قد يتأثر خلال 3 أيام إذا لم يتمكن العمال من الوصول إلى أعمالهم بسبب القتال الدائر في البصرة. إلى ذلك أعلنت السلطات الأمنية حظر التجوال في عدة محافظات جنوبية وفي مدينة الصدر في شرق بغداد. وفي سياق ذي صلة أعلن مسؤول في التيار الصدري أن رجل الدين مقتدى الصدر طلب الأربعاء من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مغادرة البصرة. وأضاف مسؤول الهيئة السياسية في التيار لواء سميسم في تصريح بثته فرانس برس أن الصدر طالب من المالكي مغادرة البصرة وإرسال لجنة للعمل على إنهاء الأزمة بحسب تعبيره. وفي مؤتمر صحفي عقده في بغداد الأربعاء صرح الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات الميجر جنرال كيفن بيرغنر بأن المعركة التي تدور في البصرة تعكس الإجراء المسؤول الذي اتخذته الحكومة العراقية للتعامل مع من وصفهم بالمجرمين المسلحين في الشوارع. Enforcement of the rule of
law in Basra. إن فرض القانون في البصرة ليس معركة ضد جيش المهدي كما أشار البعض، وهو ليس كما أشار بعض آخر إلى كونه حربا بالإنابة بين الولايات المتحدة وإيران. أنه تنفيذ لما قررت الحكومة العراقية اتخاذه من الإجراءات المسؤولة اللازمة للتعامل مع مجرمين مسلحين في الشوارع.
في دمشق صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأربعاء بأن لبنان أضاع فرصة ذهبية بمقاطعته القمة العربية المقرر عقدها يومي السبت والأحد المقبلين. وقال المعلم في مؤتمر صحفي إن لبنان أضاع فرصة ذهبية لبحث أزمته وتعزيز المبادرة العربية للحل، وأضاع فرصة ذهبية أخرى لبحث العلاقات السورية اللبنانية بحسب تعبيره. في طهران أعلن الأربعاء أن جولة إعادة الانتخابات ستجرى في 25 نيسان لاختيار مقاعد في البرلمان، لم تحسم نتيجتها من الجولة الأولى التي أجريت في وقت سابق من الشهر الحالي. في القاهرة قضت محكمة مصرية الأربعاء بسجن رئيس تحرير صحيفة الدستور المعارضة إبراهيم عيسى 6 أشهر بعدما دانته بنشر أخبار كاذبة حول صحة الرئيس حسني مبارك. ونقل عن القاضي القول في منطوق حكمه إن عيسى نشر الأخبار الكاذبة عن صحة مبارك رغم علمه بعدم صحتها على حد تعبيره. أقرت الولايات المتحدة الأربعاء بأن مصرياً قتل برصاص تحذيري أطلق من بارجة حربية أمريكية على قارب صغير في خليج السويس مساء الاثنين، وكانت البحرية الأمريكية نفت الثلاثاء مقتل مصري في حادث إطلاق نار من البارجة الحربية جلوبال باتريوت على قوارب مصرية صغيرة اعتاد باع جوالون في قناة السويس استخدامها لعرض بضائعهم على بحارة وركاب من السفن العابرة للقناة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أدعوكم الآن مستمعي الأعزاء لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي يعده ويقدمه لكم اليوم الزميلان فريال حسين وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها:
التيار الصدري يرى أن العملية في البصرة سياسية وليست أمنية،
والمالكي يمهل المسلحين فيها 72 ساعة لإلقاء أسلحتهم.
سيدتي وسادتي، تجددت الاشتباكات بين جيش المهدي وقوات الأمن العراقية في شتى أنحاء مدينة البصرة لليوم الثاني على التوالي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول طبي في المدينة قوله إن 40 قتلوا وأصيب 200 منذ بدء الاشتباكات وحتى صباح الأربعاء، وذكر أن القتلى هم من المدنيين والمسلحين وقوات الأمن. فيما قالت الشرطة إن الاشتباكات العنيفة بين الجانبين تجددت في 5 في البصرة بعد فترة هدوء قصيرة مع مواصلة قوات الجيش العراقي عملياتها لتطهير المدينة من المسلحين وفرض حظر تجوال ليلي على عدد كبير من المدن في جنوب العراق، في وقت توالت قذائف المورتر والقذائف الصاروخية بالسقوط على نقاط التفتيش التابعة لقوات الأمن وعلى قواعدها. مستمعين الأعزاء، للإطلاع على الأوضاع التي تشهدها مدينة البصرة تحدثت إذاعة العراق الحر إلى الصحفي البصري غالب خزعل وسألته أولا عن تأثير الاشتباكات المسلحة على الشوارع وأحياء المدينة، فقال:
الاوضاع بالبصره الان هي سيطره بيد الشرطه، بيد قوات الامن والجيش. من بدات العمليات، هو منع للتجول موجود في البصره. يوم صار هو منع للتجول في البصره.
باعتبارك صحفي وشاهد عيان، ممكن تنطينا صوره واضحه من اليوم الماضي ولحتى الان؟
الأحياء في البصرة جميعها تحت السيطرة العسكرية، والمسلحين يختبئون بين البيوت المدنيين الآمنين. فلذلك القوات العسكرية ما تنفذ عمليات الحدة، حرصا على الدماء، والقوات المسلحين بين البيوت وينفذون عمليات. أنا قبل قليل اتصلت مع المنسق الإعلامي إنه العمليات اللي في البصرة تجري الآن هي عمليات استباقية لنزع الأسلحة بسلام، وحتى حين وصول قوات إغاثية تعزز من القوات العسكرية في البصرة، وصل فوديم مدرع للبصرة حتى يقومون بالعملية الكبيرة اللي يتبعها البصريون من قبل.
طيب في رأيك الآن، هل رئيس الوزراء نوري المالكي ما زال متواجد في البصرة أم عاد إلى بغداد؟
نعم، ما زال متواجد. هو قبل قليل هو أصدر بيان حول تسليم الأسلحة خلال 72 ساعة للمسلحين، أمهلهم 72 ساعة حتى يسلمون أسلحتهم.
في رأيك أنت كصحفي ومتابع، كم تستمر في رأيك، ما هو الوقت راح تستغرق تلك الاشتباكات أو تلك العملية أو السيطرة على المدينة بشكل كامل؟
أعتقد هي تكون مدتها بين 10 أيام إلى 20 يوم، لأنه سبق أن قلت أن المسلحين يخبون بين البيوت الآمنة وبين المواطنين. فلذلك قيادة العمليات البصرة وقيادة الشرطة تحاول تتجنب سفك دماء المدنيين وتحاول تقلل الخسائر إلى أقصى حد ممكن. فلذلك تكون العمليات تدريجية لحد إنهاء المسلحين والسيطرة على البصرة سيطرة تامة.
طيب هل هناك حركة للمارة؟ هي لا يمكن أن تكون حركة للمارة، وإنما كيف الناس يستطيعون التسوق خلال هذه الأيام؟ يعني هل الشوارع خالية تماما؟
الحركة شبه معدومة الحركة، لأنه خشية القناصين وخشية الرمل العشوائي أصابت عدد كبير من المواطنين أصابت.
طيب هل تستطيع الفرق الصحية أو الإسعاف نقل الجرحى هذا العدد الكبير؟
عن طريق السيارات المدنية وكذلك الإسعاف، الفرق الإسعاف يعني سيارات الإسعاف موجودة متواجدة في الشارع وصالات الطوارئ وقرب المراكز الصحية في المناطق منتشرة.
طيب شكرا جزيلا. عندك شيء تريد تقوله بعد الضيفة أنا ربما ما سألتك؟
نعم، هم المواطنين حقيقة مسرورين لهذه العمليات، مواطنتهم تأييد، وهناك تعاون بين المواطنين والقوات الأمنية على عمليات الأدلة على المسلحين أو العبوات الناسفة اللي تجرى. هناك تعاون وهناك العشائر أعلنت استعدادها لمعاونة قوات الشرطة والجيش. هذا هو أهم ما في العمليات العسكرية هذه.
طيب الشكر الجزيل للصحفي في البصرة غالب خزعل، شكرا لك.
وفي السياق نفسه أكد المتحدث باسم العملية الأمنية الجارية في البصرة اللواء عبد الكريم خلف تأمين مركز المدينة وضواحيها بعد أن حققت المراحل الأولى من عملية صولة الفرسان أهدافها بنجاح تام. وقال في تصريح لإذاعة العراق الحر إن العملية تستهدف تنفيذ أوامر قضائية للقبض على المجرمين بحسب تعبيره.
هي العملية بدأت يوم أمس الساعة 6:00 صباحا، وهذه العملية كانت تنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي بحق مجرمين قاموا بعمليات كثيرة داخل البصرة. كان لهم نشاط إجرامي جعل البصرة غير آمنة، مختلف أنواع الجرائم ارتكبت في البصرة، ولهذا أوامر القبض الصادرة من القضاء ستنفذ مناطق مهمة في البصرة ودخلتها واعتقلت عدد كبير من المطلوبين. اليوم تم تأمين مركز المدينة وبعض الضواحي، وهناك أهداف يجري يعني دخولها واستهدافها لاحقا من قبل قواتنا. المراحل الأولية من الخطة حققت أهدافها بنجاح كامل وتام، والمراحل اللاحقة أيضا مستمرة. هناك قوات جاءت من خارج حدود البصرة من كربلاء ومن حلة، وصلت هذه القوات إلى البصرة ودون أن تتعرض إلى أي هجمات في الطريق، هي قوات مدربة تدريب عالي، والآن يجري الإعداد إلى صفحة لاحقة لإنهاء وجود هؤلاء المسلحين وتقديمهم إلى العدالة.
من جهته أكد مسؤول مكتب الصدر في البصرة السيد حارث العذاري مواصلة الدعوة إلى التهدئة، كاشفا في حديث لإذاعة العراق الحر فتح قنوات للحوار مع الحكومة لنزع فتيل الأزمة.
يعني احنا ندعو للتهدئة، والآن هناك مجموعة من القنوات الحوار والتفاوض حول تهدئة الأمور في البصرة. هناك اشتباكات متقطعة في هذه المدينة، قوات العراقية تحاول أن تقتحم بعض المدن وبعض المناطق وبعض الأحياء وبعض الدور، الوضع الآن أفضل من يوم أمس، يعني هناك شيء من الاستقرار، هناك شيء من الهدوء، وسنطمح إلى تقوية الاستقرار، وسنشكل لجان ميدانية تحاول أن تمتص الزخم الموجود في بعض البلاد.
واتهم الأعذاري الحكومة بأنها تجاهلت رأي مجلس محافظة البصرة والقوى السياسية فيها، مشيرا إلى أن العملية السياسية تستهدف التيار الصدري قبل أن تكون أمنية.
حينما أعلنت الحكومة خطة فرض القانون، نحن أوصلنا رسائل إلى الأخوة في أجهزة الدولة وقيادات القوى الأمنية أننا مستعدون للتعاون من أجل فرض القانون، ولكن العملية مشت باتجاه آخر، مشت باتجاه استهداف التيار الصدري كما هو الحاصل الآن في الديوانية وكربلاء. هناك محاولة لتصفية الوجود الجماهيري لإبناء الخط الصدري من أجل الوصول إلى مرحلة الانتخابات، والتيار الصدري غير قادر على أن يوجد لنفسه وضعا مناسبا في الانتخابات. إذن العملية ليست أمنية، وإنما العملية بسياقاتها التي تسري على الأرض عملية سياسية. هناك تجاهل لمجلس المحافظة، تجاهل للمحافظة، تجاهل لكل الأحزاب. هناك مجلس إسناد القانون، نحن جزءا فيه. هذا المجلس يضم كل القوى السياسية في البصرة. هذا المجلس لم يأخذ رأيه، لم يتحرك أحد عليه. محافظ البصرة لم يأخذ رأيه، مجلس المحافظة لم يأخذ رأيه. كأنه جاءت الخطة يعني هناك تحمد أن تكون الخطة نشاش في الواقع البصري.
إلا أن اللواء عبد الكريم خلف قال إن تصوير عمليات البصرة وكأنها استهداف لعناصر التيار الصدري أمر خاطئ.
يعني أنا مثل ما ذكرت لك القضية لم تكن هكذا، وتصويرها بهذا الشكل هو عمل خاطئ الخارج عن القانون، والذي صدرت بحقه أوامر قبض من القضاء العراقي توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة واستهداف هؤلاء المجرمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، ليس إلا لكي تكون البصرة آمنة. والآن القوات تعمل بهذا الاتجاه وفي هذا الإطار فقط دون استهداف أي جهة.
إلى ذلك شهدت العاصمة بغداد أيضا اشتباكات في مدينة الصدر، وقال مصدر طبي أن 14 شخصا قتلوا، كما أصيب أكثر من 140 في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين. وتابع أن ضحايا بينهم نساء وأطفال حوصروا وسط إطلاق النيران في الاشتباكات التي اندلعت يوم الثلاثاء واستمرت أثناء الليل.
من جهتها سيداتي وسادتي، أكدت القوات الأمريكية أنها قدمت الدعم للأجهزة الأمنية العراقية في تلك المواجهات لملاحقة من سمتهم بالخارجين عن القانون. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الليفتنت كولينيل ستيف ستوفر أفاد بأن 2 من قوات الأمن العراقية قتلا في هجوم على نقطة تفتيش في مدينة الصدر في ساعة متأخرة من الليل، مؤكدا أن القوات الأمريكية عززت نقطة التفتيش، وقال إن عربة مدرعة أمريكية دمرت في انفجار قنبلة مزروعة في الطريق، كما وقع عدد من الهجمات الصاروخية على المنطقة خلال الليل. الكولينيل ستيف ستوفر قال إن الدعم شمل عمليات قتالية، إضافة إلى مشاركة طائرات الهليكوبتر الأمريكية في العملية التي استهدفت أماكن تقع إلى الشمال من المدينة. وكان شهود عيان من مناطق مختلفة بمدينة الصدر قالوا إن القوات الأمريكية طوقت المدينة عصر الثلاثاء وأغلقت جميع المنافذ وحلت محل القوات العراقية في مداخل المدينة.
قالت مجلة تايم الأمريكية إن العملية العسكرية واسعة النطاق في البصرة ستحدد نتيجة المعركة مع الميليشيات. المجلة قالت في تعليق نشر على موقعها مساء الثلاثاء إن على رئيس الوزراء نور المالكي أن يحسم المعركة لصالحه ويخضع جميع الميليشيات في البصرة، وأشارت إلى إمكانية أن يقدم رئيس الوزراء بعض التنازلات في بغداد ليحافظ على تماسك حكومته. وترى التايم أن هذه اللحظة بالنسبة للمالكي تمثل عرضا حاسما للقوة، فضلا عن كونها تبين أنه لم يكن للحكومة العراقية إلا التأثير القليل في الأوضاع في البصرة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتشير المجلة إلى تقارير قالت في وقت سابق أن الجيش العراقي يستهدف في حملته هذه جيش المهدي الذي يسيطر على أغلبية مناطق شمال البصرة، وتنقل عن مسؤولين عراقيين قولهم أن العملية ستتواصل حتى إخضاع جميع الميليشيات.
سيداتي وسادتي، وتقول أيضا مجلة التايم الأمريكية إن حكومة المالكي والجيش العراقي في حاجة ماسة الآن لتحقيق نصر عسكري كبير، إذ أن غالبية الفضل في تقليل العنف في العراق على مدى العام الماضي قد عزي إلى استراتيجية اندفاع الجيش الأمريكي وإلى العشائر السنية التي أخذت جانب مقاتلة تنظيم القاعدة. مستمعينا الكرام، لإلقاء مزيد من الضوء على الأسباب الكامنة وراء تنفيذ عملية أمنية كبيرة في البصرة، تحدثنا إلى المحلل السياسي هاشم الحبوبي وسألناه أولا عن استبدال الهجوم المقرر على عناصر تنظيم القاعدة في الموصل بعملية أمنية في البصرة، فقال:
كنت أتوقع أن تبدأ معركة البصرة قبل معركة الموصل، وقد قلت ذلك أكثر من مرة. قلت: يا أخوان، أنا أتوقع أن البصرة ستسبق معركة الموصل، وهذا ما حدث فعلا. يعني حاولت أن أقرأ ما بين السطور، وربما وفقت في ذلك من خلال فهمي لطبيعة التحديات، خصوصا بعد زيارة تشيني والتي صاحبها لا أقول أكثر من ذلك، لا أكون سيء الظن، إقرار قانون انتخابات المحافظات. لابد من أن يكون تركيز على هذه المناطق لغاياتها قد تبدو في نظر الآخرين في غير وقتها، ولكنني أعتقد على أنها مبرمجة ومحسوبة حسابا دقيقا من الآن لحين إقرار القانون في مواده التفصيلية لحين الانتخابات في 1 أكتوبر. معركة الموصل، نسمع نحن على أن الأعداد لم تكتمل بعد، التجهيزات لم تكتمل بعد، المعلومات الاستخبارية لم تكتمل بعد، وأني كل هذه لا أرى أنها مؤشرات حقيقية أو لا أرى أنها أسباب لتأخير المعركة، ولكن لأنه أريد للبصرة أن تكون أولا. هذا واحد. اثنين، البصرة أسهل في الصولة من الموصل، ولكن آثارها الجانبية أكبر بكثير أولا، واثنين تحقيق نتائج ملموسة في البصرة سيكون صعب جدا، لأن عملية التعويض للخسائر للأطراف الأخرى غير الحكومية سهلة جدا بحكم التماس مع دول الجوار المؤثرة وبحكم الاتصال، وليس الاتصال فقط وإنما العلاقة الوثيقة جدا، بينما تقطعت كثيرا الحبال بين الإرهاب أو المقاومة في الموصل والأطراف التي كانت تسندها بشكل علني.
وفي جواب على سؤال لإذاعة العراق الحر عن إمكانية أن تمثل عملية صولة الفرسان في البصرة تحولا في طبيعة المعركة ضد الإرهاب، قال المحلل السياسي هاشم الحبوبي:
هو ليس تغير في اتجاه المعركة ضد الإرهاب، إنما تغير في جغرافية المعركة ضد الإرهاب. الأمريكان تحدثوا عن تدخل إيراني في مسألة التدريب والتجهيز والتسليح وعن أموال كثيرة تنفق، فاختيار البصرة لا يقل أهمية عن اختيار أي مكان آخر، وكما قلنا في جغرافية محاربة الإرهاب. والإرهاب هو ليس فقط إرهابا عسكريا وإرهابا عنفيا، وإنما هو إرهاب إداري وفساد إداري وإرهاب فساد مالي وعبث شمالا وجنوبا وطولا وعرضا للعصابات المنظمة، ابتداء من تهريب السيارات إلى تهريب النفط. فأنا في تقديري يعني هذا هو التحول، وفي كثير من الأحيان يكون من المفيد جدا أن تقوم الدولة بعمل ما دون ترك الفرصة للآخرين للاستعداد. هذه نقطة. هنالك نقطة تأتي كمحصلة لذلك، وهو أن التيار الصدري أو جماعة جيش المهدي يبدو أنهم متحسسون من ذلك. هل هو لقاء معلومات وردتهم أو هو نوع من الاستباق؟ متحسسون جدا من هذه العمليات ووقفوا منها ومن زيارة المالكي موقفا سلبيا، والآن يعني نرى أن الفضائيات تشير ووسائل الإعلام تشير إلى صراع أو معركة بين الحكومة وبين التيار الصدري.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان ياس خضر.
Smile. نسيج يا ويل يا ويل صيح الطهار صيحة نسيج يا ويل ونرهاهم ولمن حتى السنة في القبر.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر، وستستمعون خلال هذه الفترة إلى تقرير حول انعكاسات العملية الأمنية في البصرة على محافظة كربلاء، ونتابع زيارة عدد من وكلاء الوزارات إلى الموصل لتحسين خدمات وزاراتهم لمواطني محافظة نينوى. وفي ختام الساعة نبقى مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. مستمعي الأعزاء، في كربلاء دعا الشيخ عبد الهادي المحمداوي مدير مكتب الشهيد الصدر إلى التهدئة لمنع تدهور الأوضاع الأمنية. المحمداوي انتقد خلال مؤتمر صحفي له الأربعاء العملية الأمنية التي تشهدها محافظة البصرة وعدها خطة لتصفية التيار الصدري بحسب قوله. مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى عبد الواحد يتناول في تقريره انعكاسات أحداث البصرة على محافظة كربلاء.
في الوقت الذي تشهد فيه بعض المدن العراقية مواجهات مسلحة بين ميليشيا جيش المهدي والقوات الحكومية، يمكن وصف الوضع الأمني في مدينة كربلاء بأنه تحت السيطرة، كما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لقيادة شرطة كربلاء وزعه على مراسلي القنوات الإعلامية صباح اليوم، والذي نفى فيه حدوث مواجهات مسلحة في المدينة، غير أنه من المؤكد أن تعزيزات عسكرية بقيادة اللواء رائد شاكر جودة قائد شرطة وعمليات كربلاء كانت توجهت ليلة أمس نحو البصرة لمساندة قوات حكومية تخوض معارك شرسة هناك. وقد نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية شرطة كربلاء رحمن مشاوي في اتصال مع إذاعة العراق الحر نفى صحة الأنباء التي ترددت في بعض وسائل الإعلام حول تعرض قوات كربلاء المتوجهة نحو البصرة لهجوم مسلح أودى بحياة آمر فوج الطوارئ الرائد علي في منطقة البطحاء شمال الناصرية. وقال مشاوي إن هذه الأنباء عارية عن الصحة، ولكن مصادر أخرى أشارت إلى تعرض هذه القوات لكمين في منطقة البطحاء شمال مدينة الناصرية ليلة أمس، غير أن أحدا من قادتها لم يصب في الحادث. على ذات الصعيد اعتصم العشرات من أتباع التيار الصدري في كربلاء اليوم ورددوا وهم يرفعون أغصان الزيتون والمصاحف، رددوا هتافات مؤيدة لزعيمهم مقتدى الصدر، فيما اتهم مدير مكتب الشهيد الصدري في كربلاء الشيخ عبد الهادي المحمداوي رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بتنفيذ ما اسماه بمخططات ترمي لتصفية التيار الصدري على حد قوله.
بعد الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال والقوات الحكومية لأبناء الشعب العراقي عموما وأبناء التيار الصدري بالخصوص بحجة تطبيق القانون، فباسم القانون تشن هذه الهجمة الشرسة على جهة التيار الصدري بشكل وحشي بربري، فتنتهك الحرمات وحقوق الإنسان بكل أنحاء العراق ابتداء من بغداد ومرورا بالحلة والكوت والديوانية وكربلاء، وأخيرا الهجمة التي ترأسها رئيس الحكومة على البصرة الحبيبة ظنا منه أنه ينال من إرادة هذا الشعب بتطبيقه لأجندة المحتل.
ولكن المحمداوي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم دعا أتباع الصدر إلى التهدئة والإذعان لدعوات زعيم التيار السيد مقتدى الصدر.
نحن اليوم نرفع غصن الزيتون ونجعل من القرآن الكريم دستورا لنا مع جميع أخواننا في الجيش والشرطة، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هذا فيما عزى بعض أنصار الصدر في كربلاء تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات العراقية إلى ما أسموه بحملة الاعتقالات التي تطالهم رغم قرار التجميد، بينما قال آخرون إن البطالة وتفشي الفساد المالي والإداري كلها أسباب تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية.
يعني نتيجة البطالة والواسطات، يعني هسه الواسطات والفساد الإداري، يعني أنا عندي أولاد اثنين أرجع لهم ما أقدر، ومع العلم عندهم شهادات عليا، واحد عنده إعدادية واحد عنده خريج كلية التمريض، يعني أنا ما محصل معي تعيين، فقاعد أنا أصرف من جيبي إلى.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أعزائي المستمعين، يسعى مسؤولون حكوميون إلى وضع خطط لتحسين وتنظيم أداء وزاراتهم ودوائرهم بما يخص محافظة نينوى، وكلاء وزارات التجارة والكهرباء والصحة تدارسوا مع المسؤولين المحليين في المحافظة سبل تطوير خدماتهم ومعالجة المشاكل. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل أعد تقريره مبتدئا بحديث وكيل وزارة التجارة حول آلية تجهيز مواد البطاقة التموينية للمواطنين فقال:
التعرف على المشاكل التي تعانيها محافظة نينوى ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها كان هدف الزيارة التي قام بها إلى مدينة الموصل وكلاء عدد من الوزارات العراقية، حيث ناقش احتياجات نينوى مع مسؤوليها. وكيل وزارة التجارة تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهداف الزيارة وآلية تجهيز المواطنين الجديدة بمفردات البطاقة التموينية.
نحن هنا مجتمعين معكم للعمل كفريق واحد وبشفافية وبصدق لتلبية جميع احتياجات المحافظة وتلبية خدمات المواطنين وتذليل كل الصعاب اللي تمر به. وهناك آلية جديدة لتلبية جميع احتياجات هذه المحافظة، وبتوجيه من معالي السيد الوزير وضعنا خطة بأنه يكونون المجهزين والناقلين من نفس المحافظة، لأنه كلكم تعرفون المعاناة اللي نعانيها بنقل المفردات البطاقة التموينية إلى هذه المحافظة. الطريق مو آمن، السيارات ما توصل، والمواد أيضا ما توصل. عندنا جميع المواد الغذائية متوفرة في محافظة بغداد، صعوبة نقلها إلى هذه المحافظة وكذلك صعوبة نقل المواد الموجودة بالمحافظة إلى محافظاتنا الأخرى.
أما وكيل وزارة الكهرباء فقد أضاف بدوره:
المشكلة اللي تعانيها المحافظة بالذات شقد أكو بنى تحتية تواجه هذا الطاقة المتوفرة، فلذلك لازم نباوع على مشاريع معينة. أولا كهرباء الأحياء السكنية، يعني المواطنين شقد واصلهم كهرباء بشكل مباشر من خلال شبكات. تطوير المحطات الموجودة شقد أكو طاقة متوفرة بحيث أنه أنا أقدر أوصلها.
وكيل وزارة الصحة تحدث عن تصاعد الميزانية التشغيلية لدائرة صحة نينوى.
أريد أوضح بعض النقاط اللي تخصنا كوزارة صحة. الميزانية التشغيلية لدائرة صحة نينوى بال2005 كانت 44 مليار، 2006 48 مليار، بال2007 82 مليار، بال2008 110 مليار.
من جانبهم طرح مسؤولون نينوى واحتياجاتها ونواقصها. نائب محافظ نينوى خسرو غوران:
احنا عندنا معاناة الكهرباء، حصص البطاقة التموينية، عندنا معاناة المشتقات النفطية، الخدمات سواء كانت البلدية أو البلديات، عندنا معاناة في جسور والطرق، هناك أربع جسور مدمرة. سبق وأن أرسلنا الكشوفات إلى الوزارة ولحد الآن لم يتم إجابتنا، أولا لبعد المحافظة عن بغداد ولصعوبة التنقل بين الموصل وبغداد ولعدم وجود ممثلين لنا باستمرار في بغداد. هناك عدم تواصل وهناك قطع بين المحافظة وبين المركز. هناك أيضا معاناة في الأقضية والنواحي، كان بدنا تجتمعون مع كل القايمقامين ومدراء النواحي وتسمعون عن هذه المعاناة. لحد الآن القايمقامين ومدراء النواحي لا يملكون سيارات يتنقلون بها، ليس لهؤلاء نثرية للصرفيات اليومية لهذه الدوائر. هناك تحسن بالنسبة للمشتقات النفطية، بالنسبة لحصص البطاقة التموينية، لكن هذا التحسن بطيء جدا، خصوصا ونحن مقبلون على عملية فرض القانون في المحافظة، وبموازاة هذه العملية العسكرية لابد أن يكون هناك خدمات يقدم إلى المواطنين.
أما رئيس مجلس المحافظة هشام الحمداني فقد أضاف:
نحن نطلب من السادة الوكلاء ومثلي الوزارات للدعم والإسناد لخطة فرض القانون للإخوة القادة الموجودين في قيادة عمليات نينوى، لأنه أعتقد الوقت قال يسأل شعبنا ما هي خطة فرض القانون وأين وصلت الخدمات متعلقة بالأمن، والأمن لابد أن يكون لك تتم الخدمات. النقطة الثانية الحدود، وكما تعلمون قوات الحدود لديها فراغات بين نقطة وأخرى، لا يوجد كاميرات مراقبة، المسافات بعيدة بين نقطة وأخرى. دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في المحافظة، شهداء استشهد من تاريخ 9/4/2003 إلى 1/6/2004 لم يستفادوا ولم يأخذوا استحقاق الشهيد دينار واحد. هذه النقطة مهمة جدا، نرجوكم معالجتها.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
سرزانه شد یو هل پر چی کردانه درزان درزان او درزانه شد یو هل پر چی کردانه
والآن أدعوكم مستمعي الكرام لمرافقة فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر.
كولاج
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 أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
حسان إيديا
قتيبة الكعبي
سلمان عبد العزيز.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الشعر ومع محطة الخاطرة ومحطة مذكرات. المحطة المفتوحة وأخيرا محطة تحياتي.
خلاص انا وانت حبيبي مفيش حاجة نقولها واصلين لدرجة حب محدش في الدنيا وصلها.
محطة الشعر. أصدقاء مستمعين، الشعر أكو من يتفهم الشعر أم لا؟ شباب الآن عندهم صورة عن الشعر، يحبون الشعر، هل يفهموا للشعر؟ طريقة إلقاء الشعر ما هي؟ وغيرها وغيرها وغيرها. هل الشعر النقمة فقط؟ هل الشعر الفصيح مفهوم أم لا؟ أم الشعر الشعبي أقرب؟ كثير من التساؤلات تدور حول هذا الموضوع.
حسب الشعر اللي ينقال.
تفهم الشعر؟
أكو شعر طبعا أفهم، أكو شعر ما أفهم، يعني يجوز أكو شعر صعب يمكن مثلا عليه، فحسب يعني الشعر اللي إذا أفهمه إذا لا.
إذا تعتقد الشباب يسمعون شعر هسه؟
لا ما أعتقد، يمكن 1% ما يسمعون شعر.
لا بالنسبة لي أنا أسمع، لأنه الشعر يعني أكو حلو، أكو صح. أكو أشياء ما أفهمها لأنه هي بالعربي يعني الفصحى أو صعب يعني بالعامية، بس أعتقد لا يسمعون، يعني أكو شباب يسمعون بس يسمعون.
وتقدر تفتهم الشعر أنت؟
حسب أكو مقاطع أفتهمها، أقول يعني أستمع أنا ليش يعني مثل ما أكو برامج هسه بالتلفزيون مع شعر، يعني هم يقولون بس شنو الخطأ وشنو الصحيح، بس شيء حلو أنا بالنسبة أسمع، بس مو كله يعني مو كل
شعر. يعني ينفهم الشعر الآن بهاي الفترة؟ حب الشعر، ناس تحب الشعر، شلون؟
يعني الشعر يبقى نخبوي يعني أنا برأيي، يعني مو كل الناس يفتهمون الشعر ولا كل الناس يستسيغون الشعر، يعني إلى ناس الخاصين المتذوقين أو الناس اللي تكتب الشعر أو الناس منهم الفنانين التشكيليين المسرحيين، هاي الناس اللي تذوق الشعر بشكل صحيح، بعدين تجي الناس الآخرين اللي هم على الفطرة يعني مثلاً ممكن أن يفتهم الشعر.
يعني وين صعب عليك الشعر؟ صعب لأنه ما تفهم، يعني صعب ما تفهم لغته أو صورة الوصف شلون؟
إيه طبعاً صورة الوصف، يعني من مثلاً تقرأ شعر قدامك مثلاً جملة ما فاهمها، فهذا الصعوبة اللي بيها إنه أنت ما فاهم هاي الجملة، شو راح تفهم؟ لازم تسأل غير شخص حتى يفهمك هاي الجملة. ما شاء الله.
نفس الشكل فكرت؟
لا أنا أسمع، يعني أنا أسمع الصح بالعامية نقول أحسن يعني.
جلفي.
أي.
يعني الشعر شعبي.
أي الشعر شعبي يعني أحسن، وبالعربي هم أسمع، بس شنو ما أحب أنا أقرأ الشعر، أسمع أحب أسمع بس.
أوكي.
يعني ما إذا أقرأ ما أحس بأنه شعر يعني، بس أسمع.
شباب يعني شلون نقدر نقول الشعر كان له يعني أكثر جماهيري، كان الشباب الآن مو كلش اهتماماتهم باللغة الشعر.
تعتمد مثلا الشعر الشعبي إلى أكو ناس مثلا تفتهم الشعر الشعبي أو تكتب كذا، الشعر الفصيح اللي هو الحر أو النثر أو النص المفتوح الآن ما يكتبونه للشباب الجدد مو الكل يفتهمه ولا الكل يعني الاهتمام به، يعني إلى ناس المعنيين. من القصائد اللي أحبها دائما وأرددها دائما كتبتها في الغربة، أعبر ذاكرة من خراب وأصلي على هذا التراب، ذئبة هي الدنيا حبلى بالخطايا، حرب تلو حرب تلو حرب، من أين للحرب كانت نهاية، يا هذا السومري في بلاد الفرنجة استفق قبل انتهاء البداية، هل كان لليلك السرمدي لذاكرتك المعطوبة غير الشظايا، أضرحتك بعيدة وصبرك مكبل بالحنين، لا البحر من غفوته استفاق ولا الليل أتى لك بالعراق.
آخ يا حمد اللاقوا إليك بس وينهم، نار تحرق فيك وانت بينهم،
ولا وانت زعل وادري مين طول عتابي عتابي، جذاب جذاب دول بيب محاد أحبابي،
ولو تزعل وادري مين طول عتابي، شذاب طلبني بمحد أحبابي.
محطة الخاطرة.
كثير من الشباب اكو من يحاول يكتب الخاطره وقليل جدا من يقرا الخاطره. اهميه الخاطره هنا ايش قد؟ اسمع.
طبعا ما هو اذا ليش دي كذبه يعني ما اعرف ليش دي كذبه، بس اذا دي كذبه يعني هو دي يحكي الحقيقه شي صار حياته. بس واكو يعني من يزود يعني يزيد من هالكلام.
اكو ناس شباب يحبون الخاطرة لحد الان.
اي طبعا اذا شي حلو مو شي حلو، هو اذا دي يكتب في حاله مرت بيه، فلازم لما يكتب يكتبها يعني ما اعرف شلون.
والله يعني موضوع خاطرة يعني هو اهم شيء زين، بس شنو يعني اذا واحد عنده يعني فشي صاير بحياته كلش قوي يعني يقدر كذبه ويحاول انه يكتب الصحيح يعني ما يزيد عليه يعني او ما يعني شلون ما نقول
يعني واحد يجي مثلا يقول ذكرت كتبت فت خاطره كلش حلوه هيك فت حدث صار بيه وكتبته بتاثر بيه تقول اي والله شنو اقرا لي اياها.
اي طبعا اقول يعني اقرا لي خلينا نشوف شنو يعني الخاطره الكاتبه.
لا انا اكتب قصيده ما اكتب الخاطره، يعني عمري ما كتبت خاطره، دائما اشتغل ويا القصيده كقالب.
خاطره مهمه لو مو مهمه عند الواحد؟
الخاطره مهمه برايي، هي خيال، فبالتالي اكيد هي الخاطره راح تولد ربما قصيده، بس انا وربما لوحه وربما عمل مسرحي، واكيد هي في مخيله الشاعر او مخيله اي الفنان مهمه.
بس انا اشوف الخاطره هل هي ترى انه هي تحضر بالبال بشكل انه مفائل لكل انسان بس للفنانين، لو اصلا خاطره استاذ او خاطره يعني تخطر بباله فد شيء كتبه وفد شيء
ممكن مو بس للفنانين، ممكن ناس عاديين تلقاه يكتب خواطر او يكتب خاطرات وكذا، عنده فيك دفتر ممكن يكتب خواطر او امرأة تكتب خواطر ممكن موجودة يعني هاي.
احبيني بعيدا عن بنادي القهر والكبتي، بعيدا عن مدينتنا التي شبعت من الموت.
محطة مذكرات. أصدقاء المستمعين، الإيمان بالمذكرات والكتابة للمذكرات قسم من يقدر يتعامل مع هذه الحالة والقسم الآخر لا. المذكرات تعتبر هي مسألة شخصية جدا يقوم بها الإنسان ويدون الأشياء الحولة والأحداث للدور، لكن طبيعة الحال هل الشباب الآن يتفاعلون مع المذكرات أم لا؟
مذكرات شيء حلوة، لأنه ليش أنا مرات كنت لما صغيرة يقولوا المذكرات يعني مثل جت ببالي اكتب مذكرات يعني ليش افكر بولدي او وراهم يعني شيء حلو يعني مثل الذكرى. بس مذكرات
بس انت ما تكتب؟
لا ابدا ما كنت يعني ليه هسه ما لازم كتاب او في شيء قلم اكتب؟ لا
بس ممكن تقرا احد ممكن تقرا احد مذكراته
ممكن لما نصير يعني شيء 50 سنة و60 اكتب.
أنا المذكرات يعني أكتبها بعقلي ما أكتبها ككتابة.
يعني تقصد صدق تلف طريقتها الآن؟
إيه طبعًا. إذا أكتبها مثلًا بورقة وقلم يعني راح تختلف طريقة التعبير، بينما إذا أحكيها لا طبعًا أهم راح تختلف طريقة الكلام.
يعني مو مسألة إيمان أو أؤمن أو لا أؤمن، أنا ما 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 أحبها يعني ما أحب أسويها. كثير من الناس يوميًا يكتب يومياته يعني. ذكرياته أو كذا، سوى قبل شهر سوى قبل يوم، يحصيها كلها بكتابة. أنا أترجمها بشكل آخر، أترجمها ربما بقصيدة أو بعمل تشكيلي أو بلحن الألحان اللي أسويها.
ما بس هو ك ك كالعموم يعني هو تاريخ اللي يكتب يعني اللي يجي يعني من ورايا يقرأ يقول له تاريخ مر فلان شخص مر بيجي حالة أو نقول من أفراد عائلتي إذا كتب يعني سلو جدي لو كان كاتب نشوف حياته شلون كانت يعني.
ما أدري هي هاي مودة يعني، بس ما أعتقد ما لها بيها ثيمة يعني. أنا برأيي إنه رأي شخصي، الذكريات لازم تبقى خزين يعيش بداخلك يعني بظنونك، من تكتبها أصبحت يعني أمام الملأ يقرونها يعني من القصائد اللي أحبها دائما وأرددها دائما كتبتها في الغربة. أقول فيها كل ما هو حولي ليس لي، كل ما هو حولي ليس لي، فالشعر هنا أحمر والعيون رمادية، حبيبتي لست بقربي فأنام، ووطني أبعد من هذا الظلام. هل كان لي أن أتنازل عن رائحة قهوتك الممتدة من سيسيليا إلى البصرة؟ يا لحماقاتي، أهرب من ليل إلى ليل ومن مطر إلى سيل، من يأتيني بفستان حبيبتي له مني كل ما أرفته عن الحروب.
زماني ضيعك مني، خسرتك يا عز ناس، بقيت أتذكري لوحدي صداوي دور في راس.
المحطة المفتوحة، أجمل الذكريات اللي مرت هي شنو؟
بالعراق طبعا كنت أشتغل ويا أهلي، يعني أثناء العمل كانت تمر مواقف، يعني لما نتذكر أني بسويت أتندم، مو أتندم بس صار فيني جو، يعني
كانت قهر شوية وذكريات حزنة
طبعا، بس هنا ما صار شي موقف، ليس ما صار شي موقف يذكرني بأنه شي حلو كان.
والله أجمل ذكرياتي كانت بالعراق صراحة، يعني مو هنا، نانا شوية يعني الحياة صعبة، ويعني شلون بالعراق كانت أسهل بهواية من هنا، يعني كنا ما نفكر، كنا أنا وقرايبي أو أصدقائي يعني نطلع برا من العطاوب وما نحس بأي فراغ.
والله أجمل ذكريات لا زالت موجودة ومطبوعة في الذاكرة وبالبال، هي الطفولة، طفولتي بالعراق ما أنساها، يعني دائما وحتى بكتاباتي أسترجع لهاي الذكريات الجميلة، البراءة بها والشيطنة بها، كل المسائل بها، أغرف من عتها هواي أمور. يعني
محطة تحياتي، محطة تحياتي، إما تبعث تحيات.
والله بعد تحيات لوالدتي والقرايبي بالعراق، وإن شاء الله دائما كلهم بخير وصحة وسلامة.
بعد تحياتي لأخوتي يعني بسوريا، وأهلي بالشمال يعني قرايبي بالشمال العراق، والشعب العراقي طبعا تحية خاصة.
تحيات كل العراقيين من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب، كل العراقيين أهلي وكل العراقيين الناس من الجنوب إلى الشمال.
كولاج.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.